ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن القياس، وقد تكلمنا في الدرس السابق عن تعريفه وحجيته وأركانه. تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف القياس وعن حجية القياس وعن أركان القياس، وذكرنا شروط كل ركن من هذه الأركان. كم ركن للقياس؟ من يذكروني من الإخوة؟ كم ركن؟ تفضل. أربعة. ما هي؟ الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة بينها. ما هي الثمرة من القياس؟ معرفة إيش؟ معرفة حكم الفرع. وذكرنا شروط الأصل وشروط الحكم، وقلنا تكاد تتطابق كلمات أهل العلم على أن الأمرين يعني متشابهان، أمر شروط التي يجب أن تتوفر في الحكم أو في الأصل. إذ الأصل لا يراد لذاته، وإنما يراد لإيش؟ وإنما يراد لحكمه، وإنما يراد لحكمه. وذكرنا كلام أهل العلم في الشروط، وذكرنا الشروط التي يجب أن تتوفر أيضا في الفرع، وبقي الكلام على الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة. وقبل أن أذكر هذه الشروط ونتكلم عن العلة، أنبه على بعض الأشياء. منها مما ينبغي أن يعلم أن القياس لا يثبت حكما شرعيا، وإنما كما تبين معنا من خلال عملية الإلحاق، هو يكشف عن حكم كان ثابتا للأصل. هو يكشف عن حكم، وهذا الحكم الشرع قد جاء فيه لإيش؟ للأصل. وتذكرون أننا قلنا من شروط الأصل أن يكون قد ثبت بنص أو إجماع. ولذا نحن لما نلحق، نحن الآن نلحق النظير بالنظير. فالقياس في أصله هو إعمال لشيء له مستند في الشرع كالإجماع. تذكرون الإجماع قلنا لا يستحيل أن تجتمع العقول على شيء غير منصوص، ولكن لا يلزم من حجية الإجماع إبراز إيش؟ إبراز الدليل. ولا يلزم من حجية القياس معرفة هذه العملية بتطويل، نقول فرع وأصل، لكن يذكر أن هذا بالقياس، ثبت بالقياس. فغاية ما في أمر القياس أنه إظهار لحكم في المقيس تأخر إلى أن كشفه المجتهد، فتبرهن عنده وجود علة الحكم في هذا الشيء الذي قد اجتهد فيه. فالقياس مظهر للحكم وليس مثبتا له. القياس مظهر لحكم في فرع ألحق بإيش؟ بأمر ورد في الشرع، فهو مظهر وليس بمثبت. واضح الأمر؟ لذا عادت الحجية للنصوص. فالقول بحجية القياس لا يلغي حجية النصوص، ومن الخطأ التوسع في القياس، إذ مداره إنه كشف عن شيء ورد في نص ثم نقل إلى صورة شبيهة به إلى مثله. فكل شأن القياس أنه تأخر إظهار الحكم من قبل المجتهد، فالحكم في المجتهد يظهر الحكم ولا يأتي بحكم من رأسه. هذه النقطة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها. والنقطة الثانية أن القياس ضرب من ضروب الاجتهاد، ولكن القياس أضيق من الاجتهاد، فمخطئ من لم يفرق بين القياس والاجتهاد. فكل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياس. فما معنى الاجتهاد؟ بذل الوسع في إظهار الحكم الشرعي، أن يستفرغ المجتهد وسعه في أن يظهر الحكم الشرعي. وقد يكون هذا بإلحاق، وقد يكون هذا بغير إلحاق، وقد يكون الإلحاق من الشرع بعلة منصوصة، وهكذا. إذن يا إخوة، القياس أوسع من القياس أوسع من أو أضيق عفوا والاجتهاد أوسع من القياس، وهذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه إليه. بعد هذا نأتي إلى المسألة التي نحن بصددها والتي طلبنا من إخواننا أن يأتون بها، وهي إثبات الرخص بالقياس. هل تثبت الرخص بالقياس أم لا؟ ما معنى المسألة؟ وما هو أقوال الفقهاء فيها؟ وما هي الثمرة المترتبة عليها؟ هذا ما طلبنا من بعض إخواننا أن يكشف عن هذا. مين من الإخوة استعد لإظهار؟ هات يا أحمد اسمعنا وأعلي صوتك. نريد أولا نتصور إن المسألة ثم تذكر لنا الخلاف، ولو مثلت حتى يعني كما يقولون بالمثال يتضح المقال. حسن، نعم. يعني لو ثبت عندنا رخصة بنص، فهل هذه الرخصة من الأمور المستثنات من القاعدة كشهادة خزيمة؟ هل يمكن واحد من قصع خزيمة؟ لا، من شروط الحكم أو الأصل والمدار واحد التي ذكرناها ألا يكون الحكم قد ثبت على إيش؟ على خلاف قاعدة. فهل الرخصة منح وعطايا من الرب عز وجل لعباده وهي ثبتت على خلاف القياس، أم أن الرخص ثبتت على خلاف القاعدة، أم أن الرخص يجري فيها القياس؟ يعني من سافر سفر طاعة لحج أو عمرة أو جهاد أو سفر نزهة، سفر إباحة، العلماء مجمعون أن لأصحاب هذا النوع من السفر الفطر والقصر والجمع نحتاج إليه. طب واحد سافر سفر معصية، كيف سافر سفر معصية؟ سافر والعياذ بالله ليزني أو سافر ليقتل أو سافر ليتاجر في الحشيش. في سفره هذا هل يقصر أم لا يقصر؟ هل نقيس؟ سفر، سفر شرعي. فإن ثبت إن يجوز إعمال القياس في الرخص، نقول لمن سافر مثل هذا السفر أن لك أن تقصر إن عملنا الرخصة في القياس، وإن لم نعمل ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول لا. هذه صورة المسألة. وحتى يتضح عندنا شيء، امرأة حملت بزنا حسن وولدت أصبحت نفساء، هل تسقط عنها الصلاة وهي نفاس؟ نفاس من الزنا، هي نفاس من الزنا، هل تسقط عنها الصلاة أم تصلي؟ وهذه المسألة من فروع مسألة القياس على الرخص أم لا؟ مسائل كثيرة، مسائل تطرأ كثيرة. نسمع الآن كلام العلماء ثم نعود ونفرع بعض الأشياء على هذا الأصل. نعم.
وقوله جزاء مثل ما قدر الشريعة وغير ذلك من الآيات تدل على حجية القياس المطلقة، أي في جميع الأحكام فلم يفرق بين حكم وحكم. وأما الدليل الثاني فهو لما كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في رسالة المشهورة قال: تعرف الأشباه والنظائر وقضي الأمور لربي، فلم يفصل بين ما يدري به القياس وما إليه يدري، بل أطلق، وحيث أنه لا دليل منع القياس على الرقم فيبقى الحكم على إطلاقه. وأقول على ذلك بتمثيل، نسلم لكم على دار قياس الأحكام الشرعية، ولكن لا نسلم إمكان حصولها في الرقم. ولئن استلمنا إمكان حصولها في الرقم فإنها لم تخرج بالفعل، لأن العقل لا يدرك المعنى فيها، فينتج من ذلك أن القياس لا يدري في الرقم مع قيام الأدلة على القياس المطلقة. تجيب عن ذلك أن الأدلة دلت على حجية القياس بالأحكام الشرعية عند استكمال أركانه وشروطه. وأما قولكم لا نسلم إمكان حصولها في الرقم، فنجيب عنه به أن العقل يحكم بأنه لا يمكن عقلا أن يشرع الشرع الحكيم الرخصة لمعنى معين مناسب للحكم، ثم يجوز ذلك المعنى في صورة أخرى. وأما قولكم لم تحصل بالذات فيمكن أن يجاب عنه بأنه حصل إضرار القياس في الرقم بعد أن تحصل المعنى ومعرفة العلة واستكمال شروط القياس. من ذلك أن الصلاة تدفع من أجل السلب القياس على المطر لجامع أن كل منهما يتأثر من المسلم.
هل يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر البرد والثلج أم أنه مشروع فقط في المطر؟ هل يقاس الثلج والبرد على المطر؟ هل العلة منصوصة عن الجمع أم غير منصوصة؟ سئل فقال أراد أن يحرج أمته، والحرج الحاصل من الثلج أشد من الحرج الحاصل من المطر، فأشار النص إلى جواز القياس بإيش؟ بالتنصيص على العلة أو على الحكمة، أراد أن لا يحرج أمته. وقد تقام الحكمة التي يسميها بعضهم المئنة مقام العلة التي يسميها بعضهم المظنة، وسيأتينا هذا إن شاء الله في درس اليوم. ولكن إن تبرهن عندنا المعنى وعلمنا أن الشرع أراده فحينئذ نجري القياس، وإن لم نعرف المعنى نجري القياس لا نجري. فالراجح أن القياس في الرخص جائز إن فهمنا المعنى فهما فيه اعتماد على النص. يعني هل يجوز المسح على الجوربين والخفين؟ نعم. لماذا؟ لورود الأحاديث. هل نقيس المسح على العمامة والقلنسوة على المسح على الخفين؟ لا. هل نمسح العمامة؟ نعم، للنصوص، ورد 5 أحاديث في جواز المسح على العمامة، على العمامة وحدها وعلى الماصية والعمامة، وتقدم معنى هذا في شرط صحيح مسلم. لكن هل يجوز لنا أن نمسح على اليدين؟ واحد يمسح يديه قال أنه في مشقة الموجودة في القدمين لأن موجودة على اليدين، نريد أن نمسح على إيش؟ على الدشداش. نقول المعنى غير ظاهر، المعنى غير ظاهر. ما قال أراد أن لا يحرج أمته، هنا المعنى غير ظاهر، والمشقة والبرد كان موجود في زمنهم وما فعلوا، فهذا قياس لا كان صحيحا لا عمل، فقامت فرائض على نبذ هذا القياس ونفيه. فالرخصة مخطئ من أطلق العمل بالرخصة بالقياس فوسعه، ومخطئ من ضيقه. والصواب أن للعمل بالقياس في أصل الرخصة يوجد مندوحة ويوجد ما يأذن بذلك، لكن قد يكون الإلحاق قويا فينشرح الصدر له بمؤيدات وفرائض، وقد يكون ضعيفا فينبذ ولا يجوز. هذا الراجح. في شيء آخر أنت يعني بقيت العموم تقول لنا أدلة العموم قول أبي موسى الأشعري، كان يجزئك أن تقول في البداية من أثبت القياس بالأدلة الشرعية قال هذه أدلة عامة تشمل الرخصة وغير الرخصة، فبودنا أن نذكر الأدلة في الرخصة خاصة، أن نبحث، لأن سيصبح تكرار إن ذكرنا أدلة القياس. من يمنع كالحنفية يقولون هذه عطايا ومنح، والعطايا والمنح إيش؟ ما يقاس عليها. إمام الحرمين في البرهان قال هذه زلة عظيمة، كل أحكام الشرعية منح وعطايا، ليس الرخص فقط منح وعطايا، والله أعلم. هات في شيء اعصر لنا ما عندك على عجلة. لا 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 هذا بطلنا نفهم ما يعني هذه عجلة عجلة يعني لا تتعجل في الكلام تعجل في يعني انتقي أقوى ما في المسألة تفضل حتى نفهم عليك نعم لا نعرف المصلحة التي شرعت هذه الرخصة من أجلها يعني يريد أن يقول هذه الرخصة العلة فيها غير ظاهرة وهذا صحيح متى كانت غير ظاهرة لا يجوز نعم
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لذلك لا تتعثى لا يتعثى بها عن مواليدها ولا تكون القياس
هذا ليس كل أنواع الرخص هكذا بعض الرخص على غير هذا الحال نعم
أجيب عن ذلك لأن هذا لو كان طريقا في كتب القياس في الرخص لوجب أن يجعل الاجتهاد طريقا في كتب القياس في جميع الأحكام كما جعله كتاب القياس حيث قالوا إن الأحكام كلها في مصلحة المكلفين والمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى فيجب أن لا يعمل فيها القياس
يعني أنتم يا من تمنعون الرخص فتحتم بابا لنفاة التعليل وعدتم وعاد النقاش معكم في أصل مشروعية القياس وأنتم لا تقولون بهذا وهذا يسمى إلزام نعم
ولما ضمر هذا إلى القياس في جميع الأحكام ضمر في القياس في الرخص ثم إننا لا نصيب بالرخص إلا إذا علمنا العلة التي نحتاجها سوى الحكم فإذا علمناها أو علمناها
الفروع هات مثل لنا على بعض الفروع هل أبواب مذهب النجسة هو كما مذهبه أنها نجسة وجعله قاعدة ثم قال يجوز إلحاق أي شيء نجس في التداوي بهذا النجس الذي ورد فيه النص لأنه جعل الأبوال رخصة ما جعله حكم مستقل أصلي جعله رخصة عن القاعدة أن أبوال الإبل لما أذن النبي أذن من باب الترخيص فلما جعلها رخصة قال هذا نجس أو نجس فيلحق به ما يتداوى به من النجاسات أي نعم وتفريع هذا فيه نظر في إثبات أصل نجاسة الأبوال أصلا نعم
وفي الكتاب نفسه عليه الصلاه والسلام امر الخارجيين لما قدموا المدينه فمروا بها ان يكون بشير الى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاريه ويدخل من اجسامها واموالها فكيف هو المقصود وكيفه من الاموال الاخرى وشهد لاجل التداوي عند القائلين من ثلاثه وهم الجمهور الصالح ومنها اذا قلت الغلاف في جلد القوم فبدا في اجسامها او الكذب او استجبر كل كلام خارج الجنه تنتظر صلاته تريد الخط بذلك فمن ضرب طلبات متواليا او ركلا وحضر الخطوب في سنه كثير فهي نصر لان النصر ورد في هذين فلا يقال عليهما غيرهما لان النصر في العام كثير هو الصلاه والصحيح عدمه خلافا على ما ورد.
ورد في جواز الصلاه المشي كما ورد عن ابن عمر البخاري صلاه الخوف يصلي وهو ماشي لكن لو انه انحرف عن القبله لو انه ضارب بالسيف لو انه هو يصلي فمن وسع في الرخصة ألحق هذا بذاك هذا مثل نعم
ومنها أن قطع نبات الحرم لا يجوز
أما قطع إيش نبات الحرم لا يجوز نعم
ومنها أن قطع نبات الحرم لا يجوز ويستثنى منه الجسر لأنهم يصفون به الجسر
ويجب أن يدخل القلب يدخل الحشيش يحتاج الناس إليه فما بيقال إليه يدخل والحديث صحيح مسلم نهى عن شجر الحرم أن يخلى خلاها وأن يعبد شجرها فقال العباس في صحيح مسلم قال إلا الأذخر فقال النبي إلا الأذخر هذا دليل يستفاد منه إيش أن النبي مجتهد يوازن اجتهاد في حقه قال وافق العباس قال إلا الأذخر استثناه باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ووافقه ربه بالإقرار. أي نعم. فمن نظر إلى المعنى في هذا الاستثناء ألحق به غيره. نسمع.
ودليله أن عباس قال يا رسول الله إن الاثنين قال إنه يأتيهم موجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تريد الكفر فلو أتيت إلى قبره بالجواب فردها فقهما كما قال الرافعي أنه يجوز قياس على حال الكفر وأولى.
يعني لو احتجنا لأن نقطع شيئا من شجر الحرم للدواء فهذا يوافق معنى استثناء الحشيش الوارد في الحديث. نعم. يعني أن تتداوى أنت أيها الإنسان مقدم على أن تعرف الدواب. نعم. على الحال هذا مثل جيد وهذا المثل قائم على إيش؟ على هل يعمل بالقياس في إثبات الرخص أم لا؟ هل الرخص يعني تحتمل القياس أم لا؟ فمن جوز القطع للدواء أو للضرورة فهذا ألحقه بإيش؟ بالرخصة. نعم. باقي مثال؟ نسمع المثال الباقي. رخص بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب هل يلحق به مثلا التين بالقطين أم لا؟ على القاعدة. على القاعدة. نعم. فرغنا. طيب عندكم شيء زائد من إخواننا الآخرين؟ لا ممن طلبنا منهم في شيء زائد؟ طيب تفضل الآن. هو ليس نتاج عقول البشر كالنصوص، والأحكام الشرعية تدور مع النصوص، ومسألة القياس نوع من أنواع الاجتهاد، والنصوص جاءت تارة بألفاظ واضحة جلية وتارة بمعاني واضحة جلية، وفي هذا إشارة إلى إعمال الألفاظ من قبل من قدم اللفظ المعنى، وإلى التوسع في إعمال المعاني في النوع الثاني. ومدار الفقه الموازنة بين اللفظ والمعنى، فنتجاوز اللفظ إلى معناه لما نجد مؤيدات المجاوزة، ونقصر اللفظ على مفرداته دون التعدي إلى غيره لما لا نجد المعنى. وعلى هذا مدار الفقه. ففي مفردات يقع تذبذب، وهل العراية حكم خاص أم أنها رخصة؟ لسه المخالف يقول لك لا هذا مش رخصة أصلا، هذا حكم مستثنى، هذا حكم خاص ليست رخصة أصلا، وهكذا. فالأمور تدور. ولذا يا إخوة علم أصول الفقه علم مهم يجعل في الذهن ضوابط يحسن الإنسان أن ينظر للمسألة من جميع جوانبها. وعلم أصول الفقه يوجد في النفس ملكة، ومن خلال هذه الملكة يستطيع أن ينظر في النصوص وأن يستثمرها بكافة ما تحمل من أشياء. فالعربي القح الذي يتقن العربية ينظر للنصوص بمنظار، والذي هو مجتهد ويعرف علم أصول الفقه ينظر إلى النصوص بمنظار آخر، ويستنبط منها أشياء زائدة من خلال المعاني التي تواطأت النصوص على إثباتها في سائر النصوص، وهكذا. ولذا نحن ندور ونريد أن نفهم المسائل فهم جملي، وإذا لا نستطيع في مباحثنا ونحن نشرح الورقات، والورقات كما رأيتم تكيف صغير، أن نفصل في كل هذه الأمور. لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله، وأعود إلى ما وقفت عنده وقد كاد أن يفوت الوقت، فأتكلم عن العلة على عجلة، فأقول العلة هي الوصف الذي يبنى عليه الحكم بناء على وجوده في الفرع، والأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن تعطلت العلة تعطل الحكم. والعلة على أقسام وأنواع ستأتينا إن شاء الله من كلام الماتن لما ذكر ثلاثة أنواع القياس وطرق إثبات العلة، أيضا يأتينا إن شاء الله تعالى بشيء من إيضاح. العلة هي المعاني التي أرادها الشرع من وراء الحكم اللي يفترض أن ننقله من الأصل إلى الفرع، فالفرع يأخذ حكم الأصل. هذه المعاني هذه العلة لابد أن تتوفر فيها شروط، وقبل أن نذكر شروطها نقول العلة يعرفها الأصوليون بقولهم وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، فلابد من أن تكون العلة وصفا ظاهرا ولا تكون وصفا خفيا، ولابد أن يكون هذا الوصف منضبطا ولا يجوز أن يكون مضطردا نسبيا. فمثلا لو سألنا ما هي العلة من الجمع أو القصر للمسافر في سفره، ماذا سنقول؟ نقول مشقة. المشقة أمر ظاهر ولا أمر باطن؟ أمر باطن وليس بأمر ظاهر. المشقة أمرها مضطرد أم أمر نسبي، منضبط أم غير منضبط؟ غير منضبط. أنا قد أسافر إلى مثلا إربد وآتي وأقول ما في مشقة، غيري قد يقول في مشقة. فإذا المشقة هي الحكمة من القصر. قد تتخلف المشقة ويبقى الحكم. العلة السفر، علة القصر السفر. السفر أمر ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. سفر تركب دابة وتضع طعام تأخذ القرائن تمشي مسافة أصبحت مسافر، منضبط ولا غير منضبط؟ السفر منضبط، السفر منضبط، المشقة غير منضبطة. قد تكون هنالك مشقة على مثلا طالب دراسة، طالب عنده توجيهي يدرس، عنده امتحانات يدرس، عنده مشقة كبيرة وعنده امتحانات، فهل هذا الطالب له أن يفطر للمشقة؟ له أن يفطر للمشقة؟ لا. فالعلة عند العلماء وصف ظاهر منضبط، فإذا كان الوصف غير منضبط وغير ظاهر كان خفي فلا يجوز أن يعلل به، لا يجوز أن تعلل به الأحكام. مثلا إنسان فران والجو حار جدا ودائما جانب الفرن، هذا عنده مشقة ولا ما عليه مشقة؟ صوم، عليه مشقة، هل له أن يفطر؟ لا. طيب عندنا ملك سافر سفرا مرفها، سافر سفرا مرفها، الحشم والخدم والطعام والشراب وأحسن وسائل الراحة عنده، هذا الآن حصلت عنده إيش؟ سفر. هل الآن هذا المسافر له أن يقصر؟ له أن يقصر. له أن يجمع؟ نعم له أن يجمع. له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر. الحكم الشرعي يدور مع إيش؟ مع العلة ولا يدور مع الحكمة؟ يدور مع الحكمة، مع العلة ولا يدور مع الحكمة. لذا العلماء يقولون العلة وصف ظاهر منضبط تدور معها الأحكام وجودا وعدما، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن عدمت العلة عدم الحكم. وقد تنوب الحكمة في بعض المسائل فتعامل معاملة العلة، وفي هذا أمور ضيقة تكون عندنا أشياء تأذن بمثل هذا الإلحاق تكون قد وردت بالنصوص، مثل أراد أن لا يحرج أمته. الحرج أمر إيش؟ الحرج غير منضبط، الحرج أمر غير منضبط، لكن ورد في نص، فلما يرد الحرج ينصص عليه فنعامله معاملة العلة، وتنوب الحكمة عن العلة، وإن كانت الحكمة غير العلة، والأصل في الأحكام أن تدور مع عللها ولا تدور مع حكمها، وهكذا في سائر الأشياء. في القتل الشرع لما قتل قتل القاتل قلنا العمد العدوان نظر لهذا المعنى. لما حرم السرقة سرق حفاظا لأموال الناس، في حكم وفي علل، لكن الشرع وضع قيود معينة للعملية أو للشيء الذي يناط به الحكم، فتبقى الحكمة على سعتها والعقول تصول وتجول في الحكم، والأمر في استنباط الحكم يعود على مقدار ما أوتي الإنسان من فهم، فالأمر فيها واسع، فالعلماء يتوسعون في موضوع الحكم والتي يسميها العلماء أسرار التشريع، لكن العلل تحتاج لضوابط أكثر وتحتاج لمسالك معينة منصوص عليها مذكورة في كتب الأصول، وهذا مبحثنا. فالمبحث الذي نخوض فيه في تحديد العلة وليس في ذكر الحكمة، فالحكمة أمرها واسع، إذ قد تتخلف الحكم عن الحكم، قد توجد الحكمة ولا يربط به الحكم كالمشقة، كما قلنا قد توجد المشقة بوجه أبرز وأظهر للعيان ويتخلف الحكم عنها. لذا الأصوليون يقعدون ويفصلون في العلة وفي شروطها وفي طرق تحديدها وكيف نستنبط العلة من الأحكام، فهذا مبحثنا وليس مبحثنا إيش الكلام عن الحكم. وفي الحقيقة المكتبة الإسلامية فقيرة أشد الفقر في الكتب التي تبحث عن حكم التشريع، وما زلنا بحاجة إلى معلمة تذكر جميع الأحكام الفقهية من الطهارة إلى الميراث، فيها ذكر الحكم أسرار التشريع، وممن اعتنى بأسرار التشريع بتأصيل وتمثيل قليل، وذلك على سبيل كما يقولون المثال للحصر ابن القيم في الإعلام، كتاب إعلام الموقعين فيه كلام كثير عن الأسرار، ولكن ليس فيه إلا المشكلات. وممن اعتنى بالحكم من المعاصرين محمد رشيد رضا في تفسيره وفي مجلته تفسيره المنار ومجلته المنار وفي كتبه ركز على الحكم، وهنالك أشياء في الحكم تبهر العقول ويحتار فيها الإنسان، وهذا كله يؤكد أن هذه الشريعة من لدن حكيم خبير، ولا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها. رجعنا أخي يقول شو الفرق بين العلة والحكمة؟ العلة وصف ظاهر والحكمة وصف غير ظاهر لا يلزم أن يكون ظاهرا، والعلة أمرها منضبط والحكمة أمرها غير منضبط إذا العلماء يعرفون العلة بقولهم هي وصف ظاهر منضبط تدور معها الأحكام الفقهية وجودا وعدما، إن وجدت العلة وجد الحكم، إن تعطلت العلة تعطل الحكم. وأقوى أنواع العلل العلل الإيش؟ النصية، في علة نصية نص عليها الشرع، ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فما هو علة زيارة القبر؟ تذكير الآخرة، تذكر الآخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، نهى الحاج أن يدخر لحوم الأضاحي، وفي نص صحيح صريح في مسلم قال من أجل الدافة التي دفت، في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم دف عدد كبير من الأعراب كانوا فقراء، فنهى النبي الحجيج عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل وجود الفقراء في ذاك الموسم. فمتى في فقراء؟ الفقراء وصف ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. منضبط ولا مش منضبط؟ منضبط. الفقير معروف يعطى أحكاء، يعطى زكاة المال ومشابه. فمتى وجد في الموسم فقراء يحرم على الحجيج أن يدخروا لحوم الأضاحي، ومتى عدم الفقراء فلهم أن يدخروا لحوم الأضاحي، لأن العلة التي علق فيها الحكم جاءت نصية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي قال من أجل الدافة التي دفت، من أجل فقراء ذاك الموسم. هذا هو الفرق بين الحكمة والعلة. لكن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة؟ فنقول من باب التعداد، وقد ظهر شيء منها في أثناء الكلام عن فرق بين الحكمة والعلة، نستطيع أن نجمل نقول الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم، المصلحة. والعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم. شروط تحقق العلة، وأكتفي بذكر هذه الشروط في هذا المجلس، ونتكلم في درسنا القادم إن شاء الله عن طرق استنباط العلة. الشرط الأول يا إخوة من شروط تحقق العلة أن يكون الوصف ظاهرا، أي يمكن أن نتحقق من وجوده في الأصل والفرع بعلامة ظاهرة وأمارة لائحة. لابد أولا أن يكون وصف ظاهر ما يكون باطن. فمثلا الإسكار، الإسكار وصف ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. الإسكار وصف ظاهر. قد يعترض معترض الآن يقول بعض مدمني الخمر يشرب الخمر ويكثر ولا يسكر، نقول له ليست العبرة هكذا، العبرة بأحد الناس، لو شرب الخمر سكر فهذا لا شأن لنا معه، هذا المستثنيات الذي حصل عنده هذا الإدمان ليس هذه القاعدة. الإسكار وصف ظاهر، ولذا النبيذ متى أسكر حرمناه بإلحاقنا إياه بالإيش؟ بالخمر، قياسنا نقيسه على الخمر. فإذا من شروط العلة أولا أن يكون الوصف ظاهرا، ثانيا أن يكون الوصف إيش؟ منضبطا. فمثلا القتل، إن قتل الإنسان، إن قتل الإنسان من يرثه؟ هل يرثه؟ لا. لماذا؟ استعجل. وقلنا القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب. في معنى، في معنى ظاهر ومنضبط، لما الإنسان يقتل من يرثه هو يستعجل. طيب، واحد قال له يا فلان أنت لأنك أحببتك خدمتني رأيت فيك خيرا فأنا أوصي لك بعد وفاتي بثلث مالي، أوصي لك بعد وفاتي بثلث مالي. فالموصلة أخذت هذه الكلمات تدور في رأسه فاستعجل فقتل الموصي، الموصلة قتل الموصي، هل نعطيه الوصية أم لا نعطيه؟ لا نعطيه. هل ورد في هذا نص؟ لا. لماذا لا نعطيه؟ لأن الوصف منضبط محدد ظاهر، وهو التعجل والاستعجال في إيش؟ في قتل، في قتل من يأخذ ماله، تماما مثل مسألة من يقتل وارثه أو مورثه، من يقتل مورثه، فهذا استعجل وهذا استعجل، المسألة سيان، المسألة سيان، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. إذن من شروط العلة أن تكون إيش؟ وصف ظاهر، وصف ظاهر أولا، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون وصف ظاهر، أن يكون الوصف منضبطا. فقلنا المشقة لا تصلح، واحد يقول يا شيخ أنا بشتغل وبتعب وهو غير مسافر ومش مريض وأنا لأني عندي مشقة أريد أن أفطر، يقول لا يوجد كذلك، أصلا الصيام فيه مشقة. فبمجرد المشقة، لأن المشقة أمر متفاوت، أمر خفي، أمر غير منضبط، وهكذا. الشرط الثالث أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم، بمعنى أن ربط الحكم وجودا وعدما بهذه العلة يكون قد حقق شيئا من قصد، من مقاصد، من المقاصد الشرعية، من جلب مصلحة أو دفع ضرر. الحكمة لا تهدر، الحكمة لا تهدر، والمعنى يتلمس، وقلنا إن الشريعة معللة، يعني بدنا نبحث الآن عن علة الخمر. واحد قال علة الخمر أنها سائل، فالشرع حرمها لأنها سائل. هذا الوصف لا يناسب، ولا يناسب، لا يناسب، لأن وصف أنها سائل ما بيحصل مفسدة ولا بيدفع ضرر، صحيح؟ طب آخر قال لا، الخمر حرام لأن لونها أحمر، الخمر الشرع حرم الخمر لأن لونه أحمر. نقول له هذا الوصف غير مناسب، وصف أحمر لا بيودي ولا بيجيب، لا يدفع مضرة ولا يأتي مصلحة، فلا بد الوصف يتلمس منه المعنى، معنى لا بد أن لا بد أن يتلمس منه التحقيق المقصود الشرعي من خلال هذا اللفظ. مثلا رجل وطأ زوجته، قصة الأعرابي وطأ زوجته تعرفونها في رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة المعروفة. فواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه أعرابي، يقول هذا لا، الشرع ليس من عادته، هذا ما يحقق مقصد، يعني لو غير الأعرابي وطأ لاختلف الحكم، هذا أمر لا يتناسب مع الشرع. أو آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لأنه طويل أو لأنه قصير أو لأن اسمه محمود، لو كان اسمه أحمد بتغير الحكم. هذه المعاني، هذه العلال غير مناسبة، لا نعرف لها في الشريعة مقصدا، ولا يتحقق من ورائها معنى، ولا تأتي بمصلحة، وتعطلها لا يدفع نقمة أو لا يدفع ضررا وهكذا. ولذا العلماء يسمون هذا، وهو عبارة مشهورة وكثيرة، كثيرة الدوران في كتب الأصول، عبارة يقولون عنها المناسب، يقولون المناسب ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا بجلب المنفعة وإبقاء بدفع المضرة، إن أبقيناه دفع مضرة، أو إن حصلناه يأتي لنا بمصلحة. ولذا العلماء يقولون من شروط العلة أن تكون هذا الشيء الذي علقنا الحكم فيه، وهي العلة الوصف الظاهر، أن تكون مناسبة للحكم تحصل مقصودا. وكذلك يقال في القاتل، العلة في القاتل إيش؟ الاعتداء العمد. ولذا قصنا في الدرس الماضي، تذكرون ماذا قلنا؟ قصنا إيش على إيش؟ من يذكر؟ ما يصلح الدروس هذه لا سيما القياس، يعني مترابطة، فلا بد من نبقى على ذكر، فلو الإنسان كتب وقيد ونظر فيما قيد حسن. تذكرون أنه قتلنا قصنا المثقل على إيش؟ على المحدد، وقلنا يأخذ الحكم هو لأنه في اعتداء. فواحد قال لا، الشرع قتل الفلان لأنه لما قتل عمدا قتله فلان، قتل فلانا ليس إلا لأنه طويل أو لأنه قوي وسار ناس ضعاف، الشرع قال اقتلوه. قل لا، هذا المعنى غير مقصود ولا يحقق منفعة. أو فلان السارق قطع الشرع يده لأنه غني غناء فاحشا، فلو كان غني أو كان ليس بحاجة، ليس بفقير لكن ليس بحاجة وليس بغني، لا ما الشرع، هذا لا يحقق منفعة. الشرع علق الحكم في السرقة لأنها سرقة، لأنها اعتداء. ولذا بعض العلماء يريحون من هذا كأبي حامد الغزالي، وله كتاب كبير اسمه شفاء العليل في مسالك التعليل، وكتاب صعب جدا، وفي بعض مواطن منه تحتاج إلى يعني فك رموز، تصور قوي، ويعني من القواعد التي ذكرها أبو حامد رحمه الله حتى يريحنا من هالكلام الكثير. قال الشرع إن ربط الحكم بشيء مشتق مثل قتل، سافر قتل، هذا شاق ولا جامد؟ مشتق. رجل جامد. فيقولون في عباراتهم الأصولية، يقولون ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني الحكم يدور مع إيش؟ مع العلة، تدور مع المعنى، مع الفعل اللي يقبل الاشتقاق، وليس مع الجمود إن والله هذا لأنه سائل، هذا لأنه جامد، الشرع أقام عليه الحكم، هذا لأنه طويل، هذا لأنه أبيض، هذا لأنه أسود، هذا لأنه رجل، لا لا، حكم ما يقيم الشرع لا يقيم الأحكام، يقيم على المعاني التي تقبل الاشتقاق. نعم، القاعدة تقول عندهم، وطبعا فحصها يحتاج إلى جهد وتحتاج إلى كلام بعض المحررين المحققين العلماء، لكن التي نصص عليه الغزالي وغيره، يقولون ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. نأتي الآن إلى الشرط الرابع. قلنا وصف ظاهر، واثنين منضبط، ثلاث مناسب. ثلاث مناسب. الشرط الرابع من شروط العلة أن تكون وصفا متعديا، أن يكون هذا الوصف يقبل التعدي، أصل القياس الحاق. وهذا يلتقي مع ما ذكرناه من شروط الأصل ومن شروط حكم الأصل. فلو كان الحكم لا يقبل التعدي، العلة هذه خاصة بفلان، مثل شهادة خزيمة مثلا خاصة وليست عامة، ليس كذلك؟ فهذه لا تصل علة. العلة في القياس حتى يجرى القياس فيها لابد أن تكون إيش؟ متعدية، ولا تكون خاصة بشخص واحد، أو العلماء يقولون عنها إيش؟ قاصرة، يقولون علة قاصرة. فمثلا النبي لما أمر الرجل بالكفارة، ما هي العلة؟ الوقاع. طيب هل يمكن أن نلحق الأكل والشرب على الوقاع؟ هذا مما وقع فيه خلاف. علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوقاع، الوقاع وصف ظاهر، وصف منضبط، وصف ظاهر ومنضبط، لكن وليس خاصا بشخص. يقبل التعدي من الأعرابي الذي وطأ أن يوقع أي هذا الوطن لأي شخص آخر لزوجته، لكن أقول لو كان هذا الفطر بسبب الأكل والشرب، فهل الآكل والشارب في نهار رمضان عمدا حكمه حكم المجامع، أم أن له حكم آخر؟ له حكم آخر. الكفارة تمسح الذنب، والإنسان قد يلج في باب الجماع والوقاع وهو لا يريد، بأن يتلبس بمقدماته وهو عازم على عدم إتمامه، بخلاف الأكل والشرب. فالتقصد في تناول الأكل والشرب أصالة وارد. والفقهاء نسأل الله العفو والعافية لما يلقنون الرخص للناس أحيانا يفسدون. فبعضهم يقول بناء على هذا التخريج، من أراد أن يواقع أهله وليست عليه كفارة يأكل ثم يواقع، يأكل أو يشرب ثم يواقع. هذا الكلام يصلح مع القوانين الوضعية، أما مع رب البرية فلا يصلح. لماذا؟ لأن الشرع وهو مذهب الجماهير لما منع الرجل من الكفارة بالأكل والشرب منعه تأديبا له، لأن الكفارات جوابر وزواجر، تجبر الذنب تزجر العبد، تجبر الذنب تزجر العبد. أما من أكل أو شرب عمدا فهذا ضعف يتقصد فيه متناوله أن يضاد حكم الله، فهذا لا يوجد في الشرع كفارة تكفر ذنبه، وأمره إلى التوبة ويكثر من الصيام بإطلاق. هكذا كان جميع أهل العلم، كحال من زنى في رمضان. رجل في رمضان زنى فهو صائم، هل عليه كفارة الوقاع؟ لا، لأنه فعل فعلا أعظم من أن يكفر. كحال من صام، من أكل أو شرب في نهار رمضان، فعل فعلا أعظم من أن يكفر. كما يقول العلماء في اليمين الغموس، اليمين الغموس هل عليها كفارة يمين؟ لا، عند الجماهير من حلف يمين غموس فليس عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأنه فعل فعلا أعظم من أن يكفر، فالأمر منوط بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن شاء الله قبل وتفضل سبحانه، وإن شاء الله عز وجل رد. بخلاف من وقع في خطأ، وقع جاء في الشرع تنصيص على كفارته، فنحن جازمون أن من فعل الكفارة سقط الذنب عنه، من فعل الكفارة سقط الذنب عنه. فحال من حام حول الحمى مع أهله في نهار رمضان وهو ليس عازما على الوطء فوقع في الوطء وهو لا يريده، هذا حاله عند الله أهون بألف مرة من تقصد أن يأكل وأن يشرب ومن تقصد أن يزني. فالشرع يفارق بين هذا وهذا. ولذا هذا الوصف الوقاع في رمضان للأهل وصف متعدي من جهة وغير متعدي من جهة، يتعدى كل وقاع يقع بين الرجل وزوجه، لكن لا يقصر على الوقاع ولا يتعدى إلى الطعام والشراب ولا يتعدى إلى الوقاع بالحرام ولا يتعدى للوقاع بالحرام. ثم أخيرا الصفة أو الشرط الخامس من الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة، أن لا يكون الوصف ملغا، ألا تكون العلة وصفا ملغا. فهنالك وصف مشترك ونصص عليه الشرع، ولكن الشرع معلق ما جعل الاشتراك في هذا الوصف مساويا من جميع الجهات. فمثلا البنت والولد بينهما وصف مناسب وهو الأبوة، أبناء، البنوة حاصلة في الذكر والأنثى، ولكن لا يجوز أن نجعل البنوة وصفا غير ملغا في نصيب الذكور مع الإناث. ولذا قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فوصف البنوة ألغاه الشرع ولم يعلق عليه الحكم، مع أن البنوة وصف ظاهر صحيح، ووصف إيش منضبط، ووصف إيش مناسب، ووصف إيش غير مناسب، ليس خاص في أربع صفات، لكن من الذي أهمله؟ الشرع. فلما الشرع يلغي هذا المعنى فنحن مطلوب منا أن نلغيه. فالعلة إن كانت وصفا ملغا فلا يجوز لنا أن نربط الأحكام بها، لا يجوز لنا أن نربط الأحكام بها، مثل قتل الوالد لولده، القتل وصف ظاهر وإيش ومنضبط مناسب حصل العمد، لكن إن قتل الوالد ولده هل يقتل الوالد بولده؟ لا. لماذا؟ لأن النبي قال لا يقاد الوالد من ولده. فهذا شو أصبح هذا الحديث؟ مع وجود العلة الظاهرة المنضبطة غير القاصرة المناسبة، إلا أننا ما عللنا وما قتلنا، ما قتلنا لأن إيش؟ لأن الشرع قد ألغى هذه العلة. فعلى مذهب جماهير أهل العلم وهو الراجح وبناء على الحديث، إذا قتل الوالد ابنه فإن له فيه شبهة ملك، فإن الوالد لا يقتل بولده، لكن لو العكس يقتل، لو العكس يقتل، لو أن ولدا قتل أباه نقتله فيه. وقد صح في ديننا وفي أثارنا عن سلفنا أن غير واحد قال مكتوب في التوراة، مكتوب في التوراة من لطم أباه يقتل، من لطم أباه يقتل. وبودي لو أن طالب علم متفنن نظر في جميع الآثار التي فيها مكتوب في التوراة موجود في التوراة وجمعها ثم عقد مقارنة بينها وبين التوراة التي بين أيدينا، فتكون هنالك إشارات قويات لما وقع في التوراة من التحريفات من خلال اختلاف الأزمان والأوقات، وهذه لفتة طيبة ونافعة. لكن الشاهد أن قتل الولد بوالده ليس من خواص شريعتنا، بل كان في شريعة من قبلنا أن من لطم أباه يقتل. وهذا معنى، فمعنى القتل العمد أصبح في حق الوالد في ولده مع وجود صفات أو شروط الأربعة في تحقيق العلة، إلا أن الشرط الخامس تخلف. وهو إيش؟ هو ألا تكون العلة وصفا ملغا، ولذا لا يجوز أن يعلل به. هذه هي الشروط الخمسة التي يجب أن تتوفر في العلة. وأسأل الله أن يعيننا على درسنا القادم. درسنا القادم في إيش؟ في طرق تحديد معرفة العلة، وهو أصعب مبحث في علم أصول الفقه على الإطلاق. أسأل الله أن يعيننا عليه، ونتذكر ما قلناه حتى يسعفنا في أن نشرح ما نريد، ونكتفي بهذا القدر. نعم، أحسنت. لو أن الوالدة قتلت ولدها، فهل هذا وصف ملغى أم غير ملغى؟ النص لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده. من أعمل المعنى الرأفة والحنان فالوالدة من باب أولى، ومن أعمل الملك فالوالدة ليست كذلك، وعلى المولود له الآية. نعم، أنا لا يهمني الجواب، يهمني تفهم كيف، ليش أو ليش لا. حينئذ تصبح عندنا ملكة. فضل أخ سفيان. بعد إن شاء الله كلمة عن قضايا الأعيان، هل لها عموم أم لا؟ هذا الذي تدمر حوله، قضايا الأعيان هل لها عموم أم لا؟ تأتينا إن شاء الله كلمة في هذا الموضوع فيما بعد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.